باب إلى من ينكح وأي النساء خير وما يستحب أن يتخير لنطفه من غير إيجاب. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير نساء رحمن إبل صالح نساء قريش أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نبات يقول من البخاري رحمه الله باب إلى من ينكح وأي النساء خير وما يستحب أن يتخير من طفل من غير إيجاب. أورد في هذا حديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خير نساء فكن الإبل قال في نساء قريش أحناه على ولد وأرعاه لزوج في ذات يده. الترجمة يقول فيها البخاري رحمه الله باب إلى من ينكح. إلى من ينكح يعني ما هي المرأة التي ينبغي له أن يتخيرها؟ ما هي المرأة التي ينبغي أن ينكحها والعائلة التي ينكح منها وأي النساء خير وما لا يستحب أن يختار لنطفه من غير إيجاب. أورد فيه هذا الحديث حديث أبي هريرة الذي فيه التنويه لنساء قريش وما تميزت به من هذه الصفات وأنه إذا وجد الصلاح وجد مع ذلك لا وجد مع صلاح في الدين للنسب الشريف فإنه قد اجتمع طيب إلى طيب وخير إلى خير اجتمع شرف الدين وشرف النسب. إذا وجد شرف الدين وانضاف إليه شرف النسب فهذا هو الذي يفضل على غيره ويميز على غيره. ثم أيضا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام من صفات نساء قريش هاتان الصفتان وهما التنوع على الولد والعناية بما يكون تحت يدها مما يتعلق بمال زوجها من حفظه حسن تدبيره وعدم الإسراف والإضاعة وإنما تكون حامية على الولد وتكون أيضا حافظة لزوجها في ذات يده يعني في ماله الذي يكون تحت تصرفها والذي أو الذي تؤتمن عليه فإنها تكون متصفة بهذا الوصف الذي هو الحفظ. إذن قوله قول البخاري رحمه الله باب إلى من ينكح يعني الأسر التي ينبغي أن ينكح منها أشار إلى بالحديث الذي ذكره إلى أنه إذا وجد شرف الدين إذا وجد صلاح في الدين وانضاف إليه الشرف في النسب فإن هذا هو المفضل وهذا هو الذي ينبغي ثم من ناحية الخيرية أشار بذلك أيضا إلى يعني إلى أن نساء قريش ينطبق عليهن هذا الوصف إذا كنا صالحات فإنهن يجمعنا بين الدين الشرف في الدين والشرف في النسب. وشرف الدين هو الأساس والذي به يشرف الإنسان حقيقة. فإذا انضاف إلى شرف الدين وشرف النسب صار نورا على نور وخيرا إلى خير. إلا فإنه إذا لم يوجد الدين ولم يوجد شرف الدين ولم يوجد الصلاح فإن النسب لا يفيد شيئا، كما قال عليه الصلاة والسلام حديث الذي رواه مسلم في صحيحه: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، يعني من أخره عمله عن دخول الجنة وحصول المنازل العالية ليس نسبه هو الذي يبلغه إلى ذلك، وإنما المهم والأساس هو الدين. الشرف الحقيقي شرف الدين. لهذا قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الحديث الذي رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قد رواه مسلم في صحيحه، أنه لما كان له أمير لعمر على مكة فلقيه أميره على مكة فسأله من ولى عليه نيابة عنه، فقال ابن أبدى. قال: ومن ابن أبدى؟ قال: مولى من الموالي. فقال: وليت هو مولى؟ قال: إنه كان عالم بكتاب الله عارف في الفرائض. قال رضي الله عنه: صدق نبيكم صلى الله عليه وسلم، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، يعني معنى هذا أن رفعة الدين ورفعة العلم الرفعة بالهدى والنور هذه الرفعة الحقيقية. لهذا يقول الشاعر: لعمرك ما الإنسان إلا بدينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النشر. وقد رفع الإسلام سلمان ثالثه ووضع الشرك النسيب أبا لحم. فسلمان الفارسي رفعه الإسلام ورفع من شأنه الإسلام، وكان عزيزا بالإسلام وشريفا بالإسلام. وأبو لهب عم رسول الله عليه الصلاة والسلام، عم رسول الله عليه الصلاة والسلام أبو لهب، ولكن الشرك والكفر وضعه وحطه وجعله في الحضيض. فالشرف الحقيقي شرف الدين، وإذا وجد شرف الدين وانضاف إلى ذلك شرف النسب فصار خيرا إلى خير ونورا إلى نور. وقوله: وما يستحب أن يختار المنطفه من غير إيجاب، يعني هذا مفهوم باللزوم من الحديث، مفهوم باللزوم من الحديث، وأن إن مثل هذا يعني مطلوب ومرغب فيه، والإقدام عليه أولى، لكن ذلك ليس بواجب، لكن ذلك ليس بواجب، يعني كون الإنسان يعني يختار من تكون شريفة في نسبها ولها منزلة ولها حسب، هذا إذا ظفر به طيب، ولكن يكون مضافا إلى الدين وإلى شرف الدين، وإلا فإن شرف النسب بدون شرف الدين لا يفيد شيئا، كما قال عليه الصلاة والسلام: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه.
باب اتخاذ القرار: ومن آتاها جارية ثم تزوجها. وقال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا صالح بن صالح الهمداني قال حدثنا الشعبي قال حدثني أبو بردة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل كانت عنده وليدة فعلمها فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران، وأيما رجل من أهل الكتاب آمنا بنبيه وآمنا يعني به فله أجران، وأيما مملوك أدى حق مواليه وحق ربه فله أجران. قال الشعبي: خذها بغير شيء، قد كان الرجل يرحل فيما دونها إلى المدينة. وقال أبو بكر عن أبي حصين عن أبي برده عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أعتقها ثم أصدقها.
وهذه الترجمة تتعلق بالسراري، ومن السراري وإيش؟
ومن
اعتق جارية ثم تزوجها. باب السراري، يعني اتخاذ السراري، باب اتخاذ السراري. السراري هي الدماء التي تحصل عن طريق ملك اليمين، تشتريها او تستوجبها، توهب له، تحملها، تدخل في ملكه، فتحل له رفقها. تحل له وقعها إذا دخلت في ملكه ما لم يكن اشتراها وكانت مزوجة لمن السيد الأول زوجها، فإنه في هذه الحالة لا ينتفع سيدها الأخير الذي اشتراها من بضعها، لأنها انتقلت إليه مسلوبة منفعة البضع، لأن سيدها الأول ما يملك بضعها، وإنما الذي يملك بضعها الزوج الذي عقد له عليها. فهي إذا بيعت تنتقل إليه ينتفع من يستفيد من منافعها الأخرى ما عدا منفعة البضع، فإنها خاصة بالزوج الذي عقد له من السيد الأول. وإذا فالإنسان إذا ملك جارية كان الملك حصل عن طريق حصول هذه الغزو فإنها تستبرأ بحيضة، وزوجها الأول الذي كان لها في الكفر انفسخ زواجه ولا عبرة بزواجه، لا عبرة بزواجه. إذا تبيت فهي تحل لمن تباها بعد استبرائها، لأن الاطمئنان لأنها ليست حامل استبرأ بحيضة. فإذا عقد براءة رحمها وأنه ليس في بطنها ولد، فإن الزواج الأول الذي يكون من الكافر فإنه لاغ ولا عبرة به. لهذا يقول الله عز وجل لما ذكر المحرمات: المحصنات من النساء من ذوات الأزواج إلا ما ملكت أيمانك، لأن المرأة التي لها زوج وهي في عصمة زوج لا ليس لأحد سبيل إليها لأنها في عصمة زوج، إلا ما ملكت اليمين، إلا ما ملكت أيمانكم فإنهن يحلن لكم إلى سبينا حصل استبراءهن أيضا، فإنهن يحللن وهن مستثنيات من المزوجات، مستثنيات من المزوجات. حرم عليكم أمهاتكم وكذا وكذا، والمحصنات من النساء ذوات الأزواج، كل امرأة متزوجة فهي في عصمة رجل ولا تحل لإنسان آخر، لا تتزوج وهي مزوجة. لكن إذا تبيت وهي تبيت وغدو وهي متزوجة فإن زواجها يلغى، زواج الكافر بها الذي كان في عصمته قبل أن تسبق. وهذا هو الذي المراد بهذه الآية: المحصنات من النساء حرمت عليكم المحصنات من المزوجات ذوات الأزواج إلا ما ملكت أيمانكم، يعني إذا ملكتموهن هن متزوجات يعني عن طريق الدم فإنهن حرام عليكم. أما إذا ملكت بالشراء من سيد، كانت عند سيد ومزوجة أزوجها على رجل ثم باعها، فإن الذي ينتقل للبائع المشتري نفس الذي كان يملكه البائع، والبائع ما كان يملك البضع لأن البضع للزوج الذي عقد له عليها، فتنتقل إلى المشتري مسلوبة منفعة الوضع هذا فيما إذا كانت شريت، وكانت شريت فإن شراءها لا يحصل به طلاقها، ولكنها إذا شريت فإن زوجها الذي كانت في عصمته لا علاقة له بها، وإنما تبرأ أيضا ثم يقرها من ملكها. ويتخذ الإنسان القراري من غير تحديد، ليس هناك قيد وليس هناك عدد معين، النكاح محدد بأربع لا يتجاوزهن، والتشري ليس له حد محدود. والله عز وجل ذكر في كتابه العزيز أن من صفات المؤمنين المفلحين أنهم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم، قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم إنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. قال ومن تزوج ومن أعتق امرأة ثم تزوجها، أعتق امرأة ثم تزوجها والأورد جارية، ومن أعتق جارية طبعا أمة وليدة جارية ملك يمين ملكها فأعتقها ثم تزوجها. ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي فيه أن هناك ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، يؤتون أجرهم مرتين، رجل كانت له وليدة يعني جارية أنا ملكها فعلمها وأحسن تعليمها وأدبها وأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجر، له أجر على كونه أعتقها وأنعم عليها بنفسها ومن عليها بحريتها فصارت حرة بعد أن كانت أنا كانت مملوكة، فهذا إحسان فيؤجر عليه أجرا، ثم أحسن إحسانا آخر وأن تزوجها، فبدل ما كانت تحت يده أنا يطعها إذا شاء ولا يقسم لها، وإن هذا يرجع إليه إن شاء يطعها وطعها، وإلا إنه لا يلزم كما يلزم بالنسبة للزوجة، فاعتقها ثم لم يتركها رائعة يعني لا يحصل لها زوج ولا يحصل لها من ينفق عليها، لما كانت في عصمته وينفق عليها، لما كانت في ملكه وينفق عليها يعني ملك اليمين لا تنفق على ملك اليمين، كان هذا من آخر ما وصاله الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث علي بن أبي طالب أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، يعني يوصيهم بالصلاة ويوصيهم بملك اليمين، ويوصيهم بملك اليمين عند الإحسان إليهم. ثم يقول عليه رضي الله عنه وهؤلاء الكلمات هن آخر ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن علي رضي الله عنه وهو يقول إنه لم يسمع صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن سمعه يحدث بهذا الحديث، يعني أن هذا من آخر ما تكلم به عليه الصلاة والسلام، لهذا قال علي وهؤلاء الكلمات هن آخر ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، آخر ما أصابه مما سمعه علي رضي الله عنه وأرضاه الصلاة وملك اليمين، المحافظة على الصلاة والعناية بها وكذلك العناية بملك اليمين في الإحسان إليه وعدم المشقة عليه، فهو من عليها بالعشق وأنعم عليها بالعشق وأيضا أحسن إليها إن تزوجها، فكانت في عصمته زوجة لها حقوق ما كانت لها وهي أمة، لأن لها حق القسم ولها حقوق لا تدخل بها الإيمان، فهو أحسن إليها إحسانين، إحسانا بالعتق وإحسانا بالزواج، لأن تركها رائعة يعني ما تنتظر قد يأتيها خاطب وقد لا يأتيها، لكنه أراد أن يحسن إليها إحسانا آخر بأن يتزوجها وتبقى في في عصمته وهي حرة وهي مكرمة وهي لها حقوق ليست لها وهي ملك يمين، فله أجران: أجر على عفاقه وأجر على زواجه. أن كون تزوجها وجعلها في عصمته ويفق عليها ويحسن إليها هذا إحسان آخر وإنعام آخر من عمله عليها وأحسن به إليها. ثم ذكر الرجل الذي آمن بنبيه وآمن بالرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان من الأمم السابقة يعني من بني إسرائيل وكان مؤمنا بالرسول الذي بعث إليه، ثم آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم لما أدركه ومؤمنا بالرسول الأول من حيث اتباعه والعمل بما جاء فيه وتصديقه، ومؤمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن بعثه الله بأن شريعته ناسخة وأنه لا مجال للشريعة السابقة بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو وكذلك أيضا هو مؤمن ومصدق بالرسول السابق وأن رسالته في زمانها حق وأن فيها الهداية وفيها الخير، ولكنها نسخت ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. الثالث الذي العبد الذي أدى حق الله وحق مواليه، أدى حق الله الذي عليه وأدى حق مواليه، فله أجران: أجر على أداء حق الله أداء حق الله وأجر على أداء حق مواليه. وقال الشعبي لرجل من خراسان قال يعني أنهم كانوا يقولون يعني أن الإنسان إذا تزوج إذا أعتق أمة ثم تزوجها يعني أن هذا فيه شيء من التنقيص أو شيء يعني غير محمود يعني لا يحمدون هذا. فقال فذكر له الحديث يعني أنه ساق له الحديث لما ذكر له أنهم كانوا يعني في خراسان أنهم يعني يرون أن الرجل إذا كان عنده أمة فأعتقها ثم تزوجها أنه كالمهدي الذي يركب بدنته الذي يعني يتصدق بصدقة وينتفع منها، قالوا كالمهدي الذي يركب بدنته. فقال فساق له الحديث وأن فيه أجرين، ثم قال خذها خذها بغير شيء وقد كان يرحل بما هو دونها إلى المدينة، يعني خذ هذه الفائدة العظيمة من غير تعب ومن غير عناء ومن غير مشقة، غنيمة باردة ما تعيش عليها وما أتعبت نفسك في تحصيلها وقد كان يرحل بما هو دونها إلى المدينة، يعني يرحل إلى الفوائد ويرحل إلى الحديث من أجل أن يتحصل على الفائدة، يعني وإن كانت دون هذه وإن كانت دون هذه في الأهمية. مقصود من هذا قاله أبو قاله الشعبي له لهذا الخراساني ليجعله يهتم بهذه الفائدة وأنه يعتني بها وأن يفرح بها وأن يحرص عليها وأن يحافظ عليها، لأن هذا مما يرغب هذا من وسائل الترغيب والتشويق إلى الشيء وبيان أهميته، كان يذكر لها الفائدة ويذكر لها أهميتها ويقول خذها بغير شيء يعني بغير تعب وبغير عناء ومشقة وقد كان يرحل بما هو دونها إلى المدينة، يسافر سفر من أجل أن يحصل فائدة دون هذه الفائدة. هذا مما كان عليه سلف الأمة من الترغيب في الفوائد والحث عليها والتشويق إليها، وقدوة السلف هذه الأمة في ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي كان يأتي قبل أن يحدث بالحديث في بعض الأحيان بأمور تجعل السامع يتهيأ ويتشوق
إلى هذا الذي سيلقيه عليه. كما مر بنا قريبا في قصة أبي سعيد بن معلى الذي جاء إليه ويصلي وناداه وقال لما فرغ قال له لماذا لم تجبني؟ قال إني كنت أصلي. ثم بعد ذلك قال سأخبرك بأعظم سورة من القرآن فلا تخرج من نفسي. ما قال على طول أعظم سورة من القرآن هي كذا وكذا، وإنما قال له كلام يجعله يفكر وينشغل ويتحين الفرصة التي يصل إلى هذه الفائدة. متى تحصل هذه الفائدة؟ معناه أنه يكون مشغول متلهف ويكون مستعدا لها متحيلا. كان بإنكار رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أعظم سورة في القرآن الفاتحة، على طول يقول هذا بدون ما نقول هذا، لكنه قال هذا الكلام من أجل أن يهتم ويستعد ويتهيأ. ومثل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما كان رفيقا له، يا معاذ قال له لبيك يا رسول الله وسعديك، ثم شكر يا معاذ لبيك يا رسول الله وسعديك، يا معاذ لبيك يا رسول الله وسعديك، ثم قال أتدري ما حق الله على الإله وما حق العباد على الله؟ أولا النداء وبعده تكرار، ثم أتدري ما حق الله على الإله وما حق العباد على الله؟ ثم يأتي ذلك الجواب لما تهيأ واستعد وكان متشوق ومتلهف إلى أن يحصل هذا الجواب، جاءه الجواب. ليكون هذا أمكن في ذهنه وأمكن في سامعه. وكذلك الحديث الذي هو آخر حديث البخاري الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، حبيبتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قبل أن يذكر الكلمتين ذكر صفات ومشوقات ومرغبات في أن يتطلع السامع إلى هاتين الكلمتين. تطلع إلى هاتين الكلمتين كلمتان، ما قال من أول واحدة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كلمتان عظيمتان، وإنما قال ذكر أوصافهما قبل أن يذكرهما حتى يتشوق السامع إلى الجنة. ومن ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ثلاث يعني ثلاث من يكن فيه وجد حلاوة الإيمان، وصف لهذه الثلاث لأن من تكون فيه وجد فيه حلاوة الإيمان. ثم يذكرها بعد ذلك أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواه، وأن يحب المرأة لا يحب إلا الله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد ما قضاه الله منه كما يكره أن يقلب في النار. فقوله ثلاث أولا وصفها بهذه الصفات تجعل الإنسان أولا يتشوق عليها يتشوق إليها، ثم أيضا يعرف العدد حتى يطالب نفسه به حتى لا يسقط شيء، يعني لو سقط واحد يعرف أنه نقص، يعني ذكر أولا ثلاث ذكر أولا أنه ثلاث، فيجعل يعني أنه يطالب نفسه بالمعدود وأنه يعرف أنه محصور في هذا العدد، فلو صار عنده اثنتان فقط علم بأنه فاتت الثالثة وأنه بقيت الثالثة، وإذا عرفها وطابق العدد المعدود معنى هذا أن الذي أرشد إليه أولا جاء في الآخر معدودا وطابقا لما أرشد إليه. وإذا فهذه الكلمة من الشعبي هذا الخراساني الذي قال له انهم كانوا يقولون ان الرجل اذا تزوج الى اعتق امه ثم تزوجها قالوا انه كالمهدي يركب بدنته، كالمهدي الذي يرسل هدي ويركب يستفيد منه، يعني يتصدق وينتفع من صدقته، يتصدق وينتفع من صدقته. قالوا فكانوا يقولون ان من اعتق امه وتزوجها فهو كذلك، فساق له الحديث أبدال على بطلان هذا الكلام وعدم صحته، وأن كونه يعتقها ويتزوجها هذا خير على خير وفضل إلى فضل ونور إلى نور، وله أجران، أجر للإعتاق وأجر للزواج، كان إليها بالزواج حتى يحفظها ويرعاها ويحسنها ويعفها ويبقى مكرمة ذات
زوج يقسم لها وكان قبل ذلك أنا تباع وتشترى ولا يقسم لها.
قال أبو بكر عن أبي حسين عن أبي بردة عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها
ثم أعتقها. وهذا الحديث هذه الرواية يعني فيها أنه أعتقها ثم أعتقها فإن تزوجها وأعتقها.
قال حدثنا سعيد بن سليم قال أخبرنا سواد قال أخبرني جرير بن حازم عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا سليمان عن حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات بينما إبراهيم مر بجبار ومعه أسارة فذكر الحديث فأعطاها هاجر قالت كف الله يد الكافر وأخذ مني آجر وأخدمني آجر. قال أبو هريرة فتلك أمكم يا بني ماء السماء.
هذا الحديث أورده في باب التبري من جهة أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما كان مع زوجته سارة مر بجبار فذكر له من جمالها وحسنها فأنها لا تصلح جلالة فطلبها وجاءت إليه ولما أتي بها إليه أراد أن يمد يده عليها فقبض الله تعالى يده فقبض الله تعالى يده وحال بينه وبينها حصل بيده أذى واتفاق وانقبار وعدم تمكنها من الامتداد إليها. الله سبحانه وتعالى أكرمها حفظها حفظ زوجة نبيه عليه الصلاة والسلام من أن يقع عليها هذا الجبار. ثم بعد ذلك الحديث سبق أن مر بنا في قصة إبراهيم في أحاديث الأنبياء وكذلك في غير ذلك لكنه أورده هنا من أجل أنه لما تكرر منه ذلك ولم يتمكن منها قال للذي أتاه بها ما أتيتني بالإنسان أتيتني بالشيطان. ثم إنه أهداها هاجر وأعطاها هاجر أعطاها هاجر إسماعيل عليه الصلاة والسلام فهي سرية صارت لإبراهيم بعد ذلك سرية وولدت له إبراهيم لإسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليهما الصلاة والسلام. وهذا مقصود من التسري وذكر التسري وأن إبراهيم عليه السلام تكرر أو آل أمر هذه التي وهبت وأهديت لسارة يعني آل أمرها إليه فأولدها صارت أم ولد وولدت إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة ثلاثا يبنى عليه بصفية بنت حيي فدعوت المسلمين إلى وليمته فما كان فيها حبز ولا لحم أمر بالأنطاع فألقي فيها من التمر والقط والسمن فكانت وليمته فقال المسلمون إحدى أمهات المؤمنين أو مما ملكت يمينه فقالوا إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه فلما ارتحل قالها خلفه ومد الحجاب بينها وبين الناس.
ثم أورد البخاري رحمه الله في مالك رضي الله عنه قصة في صفية من المؤمنين رضي الله عنها وأنها لما تبيت في غزوة خيبر صارت من السبي وهي من الإناء استغاثها رسول الله عليه الصلاة والسلام بنفسه ثم أعتقها وتزوجها وجعل عتقها صداقها ومقصود ذلك التشري، ان هذا فيه التشري، واذا كانت في ملك يمينه الا انه اخرجها من ملك يمينه الى اليسر ثم تزوجها، وكونها قالت لامهات المؤمنين رضي الله تعالى عنها وارضاها.
باب من جعل عتق الأمة صداقها. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن جابر وشعيب بن حبحاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صبية وجعل عتقها صداقها.
وأورد البخاري رحمه الله هذا الباب، باب من جعل عتق الأمة صداقها، وأورد في حديث أن أعتقها وجعل عتقها صداقها. مقصود من ذلك أن هذا جاء في الشريعة أن عتق الأمة وكونه يجعله عتقها صداقها هذا هو ظاهر الحديث. ومنهم من قال إنه لابد من المهر، لابد في الزواج من الأمة التي يعتقها من مهر. وعلماء اختلفوا في هذا، منهم من أخذ ما دل عليه ظاهر الحديث أن هذا يكفي، وأنه إذا حصل فإنه جاب، وكونه في عتقها يجعل يعني إنعامه عليها إذا قال لها تكون زوجة انتقلت من أدنى إلى أعلى، لأن يعني الحالة التي كانت عليها ملك يمين، ملك اليمين كما هو معلوم ليست منزلتها منزلة الزوجة، تحولت بعد هذا العتق إلى أن تكون زوجة على حق قسم، وتساوي الزوجات الأخريات إذا كان هناك زوجات في القسم. فهذا الحديث يدل أو استدل به من قال إن عتق الأمة يكون صداقا لها، وأنه لا يلزم أن يدفع إليها مهر إلا يريد أن يتزوجها.
باب تزويج المعشر، لقوله تعالى إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي عن سعد بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت أهب لك نفسي. قال فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصحب النظر فيها وصوبه، ثم طاطع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. فلما رأت المرأة أنه لم يقل فيها شيئا جلست، فقام رجل من أصحابه فقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال وهل عندك من شيء؟ قال لا والله يا رسول الله. فقال اذهب إلى أهلك وانظر هل تجد شيئا. فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ولو خاتم من حديد. ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتم من حديد ولكن هذا إزاري. قال ساله رجاء فلا نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى إذا قال نجلسه قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعيه. فلما جاء قال ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا عددها. فقال تقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال نعم. قال اذهب فقد ملكتها لما معك من القرآن.
أورد البخاري رحمه الله باب تزويج المعشر، أورد فيه الآية الكريمة يكون فقراء يغنيهم الله من فضله، أيام منكم الخالف من عبادكم يكون فقراء يغنيهم الله من فضله. معنى هذا أن الزواج لا يشترط له وجود المال، يشترط المال أنه لا يحصل إلا بهذا، وأنه يمكن أن يحصل بدون المال وبدون كثرة المال. بل المعسر يمكن أن يزوج وقد يأتي الخير وقد يأتي الرزق بعد هذا الزواج. لهذا الله عز وجل لما أمر بالنكاح قال وانكحوا الأيام منكم والصالحين من رجالكم وإماءكم قال بل أن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله قد يحصل الرزق بعد حصول هذا الزواج. فليس الزواج يكون متوقفا على وجود المال الكبير، ويمكن ان يكون مع الاثار. هذه الايه الكريمه تدل على هذا. ثم ايضا هذا الحديث الذي ارده البخاري وقد سبق ان اورده مرارا فيما مضى قريبا بسبب النكاح لغيره الذي سالت سعد بن سعد رضي الله عنه قصه رياه التي نفسها للرسول صلى الله عليه وسلم ولم يكن له حاجه اليها، فطلب منه بعض الحاضرين ان يزوجه اياها اذا لم يكن به حاجه اليها، قال هل تجد شيئا؟ قال لا. ذهب وبحث ولم يجد شيئا، ثم قال هذا ايجاري لها نصفه، فقال وما تصنع بايجارك؟ ان لبسته لم يكن عليها منه شيء، وان لبسته هي لم يكن عليك منه شيء، ماذا تستفيد منه؟ وليس له رداء، لأنه إزار بدون رداء، وإذا قال ليس له رداء يعني إزار بدون رداء، هذا هو الذي يملكه. وهذا يدلنا على ما صنع إلى أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم قلة ذات اليد، وأنهم هذا شأنهم وهذه حال كثير منهم قلة ذات اليد، ولكن الله عز وجل أكرمهم بما أكرمهم به صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن الصبر على ما يحصل لهم من اللأوى ومن شرف العيش رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فلما في آخر الأمر أن ولى دعاه وقال ما معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وكذا عددهن. قال هل تحفظهن عن ظهر قلبك؟ قال نعم. قال اذهب فقد زوجتكها فيما معك من القرآن. وغدال على زواج المعسر، وأن المعسر يزوج، أنه لا يشترط الزواج أو لا يتوقف الزواج على حصول المال الكثير، بل يمكن أن تتزوج الفقير والرزق بيد الله عز وجل، ويرزق من يشاء ويقدره على من يشاء، وكل شيء بيده سبحانه وتعالى. ثم يتق الله يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب.
باب الأقفاء في الدين. باب الأقفاء في الدين. وقوله وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك خبيرا. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن أبا حذيفة بن عثمان بن ربيعة بن أبي شمس وكان ممن شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم تبنى سالما وانكحه بنت اخيه عند البنت الوليد بن عثمان بن ربيعه وهو مولى امرأة من الانصار كما تبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيدا وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس اليه وورد من ميراثه حتى انزل الله ادعوهم لآبائهم إلى قوله ومواليكم وردوا إلى آبائهم فمن لم يعلم له أظن كان مولا وأخا في الدين. فجاء سالة بنت سهيل بن عمرو المقرشي ثم العامري وهي امرأة أبي حذيفة بن عتبة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنا كنا نرى سالما ولدا وقد أنزل الله به ما قد علم. فذكر الحديث.
ذكر البخاري رحمه الله باب الأقفاء في الدين. والمقصود من هذا أن المهم للزواج هو الكفاءة في الدين. هذا هو الأساس الذي يعتبر أساسا لغيره وهو يغني عن غيره وغيره لا يغني عنه. كفاءة الدين هي الأساس وهي الأصل، لأنه إذا وجد كفاءة من ناحية النسب وشرف من ناحية النسب، لكن ليس هناك شرف من ناحية الدين، فإنه لا عبرة بهذه الكفاءة بهذا الشرف من جهة النسب، فإنما المهم الشرف من ناحية الدين والكفاءة من ناحية الدين، هذه هي الأساس، هذه هي الأساس النسب والمصاهرة، وأنه لم يتعرض بعد ذلك لمكافأة في الإنفاق، فدل هذا على الإطلاق، وأن التزاوج والمصاهرة يعني تقوم بين الناس، ولم ذكر هذه المنة ولم يشترط لها شروط، فإذا على إطلاقها أن على ما قال بعض العلماء والفراء، قال النسب هي التي يحرم على الإنسان أن ينكحها لزواج المحارم، وسهرا التي يحل له أن يأكلها وأن يتزوجها، فسر بهذا، فسر أن المقصود في النسب والصهر هو أن الإنسان عندما يأتيه أولاد بنين وبنات، ومنهم من يكون له نسبه، ومنهم من يكون للمصاهرة، لأن بنوه هم ينسبون إليه، أولادهم ينسبون إليه، إذا تزوجوا نسبوا إليه، وقال فلان ابن فلان ابن فلان، فهم نسب وهو بنسبهم، لكن البنات يزوجن ويأتي الأصحاب الذين يأخذونهن، وأولادهن هن للآباء الأصحاب، فهن لا ينسبن إلى آباء الأمهات، وإنما ينسبن إلى الآباء، يعني أولادهن ينسبون إلى الآباء، فخلق من بشرا خدعا مثلا وسهرا، يعني ذكورا بنين وبنات، فالبنون يعني يكون النسب، ونسبهم يعني ينسبون إلى أبيهم، أولادهم ينسبون إلى أبيهم البنين والبنات، ويقال فلان ابن فلان ابن فلان وفلان ابن فلان ابن فلان، فهو نسب، ومنه سهرا يعني بنت أو بنات يزوجها على أجانب، يزوجها على أجانب فتحصل مصاهرة، إذا ما يحصل عن طريق هؤلاء الأولاد النسب والمصاهرة، النسب عن طريق الأولاد عن طريق البنين، والمصاهرة عن طريق البنات، عن طريق البنات لأنه يحصل له أصهار، يعني يأكلون بناته فيكونون أصهارا له، ففسر لأن بهذا وبهذا، لكن على الذي ذكره الفراء أن القسمة دارت بين من يحل ومن لا يحل، وأن من يحل فإنه أصلا يتجوج مطلقا، وليس هناك يعني تنصيف على كفاءة، وإنما يعتبر هو كفاءة الدين، فما جاءت في ذلك النصوص التي بحثت عليها وترغب فيها وتدل عليها.
وقال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه عن هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضبعه بنت الزبير فقال لها لعلك اردت الحج؟ قالت والله لا اشتري الا وجعه. فقال لها عدتي واشتريطي، قولي اللهم محلي حيث حبستني، وكانت تحت المقتاد من الاسود.
وهذا الحديث ورده البخاري رحمه الله، وهو مثل الذي قبله من الذي تقدم، وأن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب ابنة عم الرسول صلى الله عليه وسلم، الزبير بن عبد المطلب من أعمام الرسول الذين ما أدركوا الإسلام، الذين أدركوا الإسلام من أعمامه أربعة، الذين أدركوا الإسلام من أولاد عبد المطلب أربعة، أبو طالب العباس وحمزة رضي الله عنهما، وأبو لهب وأبو طالب،
اثنان اكرمه الله عز وجل بالاسلام, واثنان ادركه عمر فلان فما دخل في الاسلام. اما الزبير والقباعة هذا فلم يدرك الاسلام, انما مات قبل ان يبعث الرسول صلى الله عليه وسلم. والذين ادركهم الاسلام من اعمامه اربعه, اثنان وفق واثنان خذلا, اثنان حصل لهم التوفيق وهم العباس وحمزه رضي الله عنهما, واثنان حصل لهم الخذلان وهما ابو طالب وابو لهب. ومحل الشاهد ان هذه المراه الشريفه قرشيه هاشميه التي جدها عبد المطلب جد الرسول صلى الله عليه وسلم, وهي ابنه عمه وهي في درجته ناحية النسب عن الرسول محمد بن عبد الله بن عبد المطلب, وهي بضاعة الزبير بن عبد المطلب, كانت تحت المقداد بن الأسود. هذا هو محل الشاهد لإراد الباب حديث في باب الأسباب الدين, لأنه كان يعني ينسب إلى الأسود بكونه تبناه وليس أباه, ليس أباه وإنما بكونه تبناه فاشتهر بالنسبة إليه. ومع ذلك كان زوجا لهذه المرأة الشريفة, هذه المرأة القرشية الهاجمية وهي بضاعة بن الزبير. والحديث جاء في قصتها في الحج أنها قالت أنها تريد الحج وأجلني وجعة شافية, فقال اشترطي أقول لك أن حبسني حابس فإن حبنا حج حبسني. هذا هو الاشتراط في الحج, هذا هو الاشتراط في الحج, وسبق أن مر في كتاب الحج هذا الحديث, ولكنه أورده هنا من أجل هذه الجملة وهي كونها تحت المقدار من أجل المقدار من أجل, وهي امرأة شريفة هاشمية قرشية, هاشمية قرشية ابنة عم الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنها وأرضاها. وهذا الحديث سبق أن مر في كتاب الحج أن الإمام الشافعي رحمه الله قال فيه إن صح الحديث قلت به, لأنه ما جاء عنده من وجه صح, ولكنه علق القول به على صحته أو العمل به على صحته أو الأخذ به على صحته, والحديث صح. هذا من جملة الأحاديث التي كان يقول الشافعي فيها إن صح الحديث قلت به, إن صح الحديث قلت به لا يقول به ولكنه يعلق القول به على صحته. وهي حديث عديدة ذكر الحافظ بن حجر في شرحه لهذا الحديث في كتاب الحج صحيح البخاري أنه جمع الأحاديث التي علق القول علق الشافعي القول بها على صحتها في جزء خاص تكلم على ما فيها. ولا أعرف شيئا عن وجود هذا الكتاب الذي أشار إلى هذا الحجر, لكنه يقول أنه جمع الأحاديث التي علق البخاري علق الشافعي القول بها على صحة الأحاديث. هذا يدل على ما كان عليه أئمة أهل السنة الأئمة الأربعة وغيرهم من العناية والحرص على معرفة الحق, وأنه إذا وجد دليل الذي ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنه هو الذي يصار إليه. وهذا كان كل واحد منهم يوصي بأن لا يؤخذ بقوله إذا وجد حديث صحيح على خلافه, لأن الأربعة كلهم جاء عنهم الوصية بأن لا يؤخذ بأقواله إذا وجد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام حديث صحيحة تدل على خلاف ما قالوه. هذا الحديث مما توقف البخاري بصحته وقال إن صح الحديث قلت به.
وقال حدثنا المسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تنكح المرأة لأربع, لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظهر بذات الدين كلمة يدا.
وهذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أورده البخاري رحمه الله في باب الأحكام الدين، وهو واضح الدلالة على ذلك، أنه قال عليه الصلاة والسلام تنصح المرأة لأربع: لمالها لحسبها لجمالها ولدينها، فاظهر بذات الدين كلمة إيجاب. قوله عليه الصلاة والسلام تنصح المرأة لأربع، ليس هذا يعني أمرا لأن تنصح المرأة لهذه الأربع، وإنما هذا إقدار في الواقع الذي عليه الناس، وأن الناس يختلفون في رغباتهم في الزواج واختيار الزوجات، فمن الناس من ينظر إلى الجمال ولا ينظر لشيء وراء ذلك، ليكون همه الجمال، قد يكون هذا الجمال في الظاهر ولكن الباطن بلاء وشر. قد تنفع المرأة بمالها، يعني يكون عندها مال، فما يريد الإنسان ألا يحصل شيء من المرة بما لو لم يكن ذا مال، إنها قد تسعده في ما تريد، لكن إذا كان ذا مال إذا لم يكن عنده شيء فقد تستغني بما عندها من المال، تستغني بما عندها من المال وتكتفي بما عندها من المال. وبحسبها كونها شريفة وذات نسب، من الناس يعني من ينظر إلى هذا، ومن الناس من ينظر إلى الدين. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: فانظر بذات الدين كلمة يداك، لما أرسل إلى أحوال الناس وإلى تنوع رغبات الناس في الزواج، وأن منهم من يتزوج لكذا ومنهم يتزوج لكذا ومنهم يتزوج لكذا، يعني هذا الواقع اختيار الناس، أرشد عليه الصلاة والسلام إلى العناية بذات الدين، قال: فاظهر بذات الدين. هذا هو المهم، المهم أن تكون لينة، أن تكون صاحبة الدين، هذا هو الذي مطابق للترجمة في قوله الأكفاء في الدين، باب الأكفاء في الدين، لأن هذا حث وترغيب على العناية بصاحبة الدين والاهتمام بصاحبة الدين.
وقال
فهذا فيه بيان للواقع في اختلاف اختيارات الناس ومقاصدهم، ولكن الإرشاد والحث والترغيب في الزواج بذات الدين، لأنه لم أخبر عن كيف ينصح الناس في هذه الأمور، هذا فانظر بذات الدين، إذا الترغيب من الرسول صلى الله عليه وسلم بالزواج من ذات الدين، كل إنسان يتزوج امرأة جميلة ذات المال ذات الحسب، هذه أمور إذا انضافت إلى الدين لا بأس، لكن كونه ينظر إلى الجمال بدون الدين، أو ينظر إلى الشرف بدون الدين، أو ينظر إلى المال بدون الدين، يعني هذا لا يأتي بفائدة محققة، بل قد يأتي بمضرة، ولكن الفائدة والشيء المرغب فيه إنما هو الجواب من ذات الدين، فإذا انضاف إلى ذات الدين لهذه الأمور بعض هذه الأمور هذا شيء طيب.
وقال حدثنا ابراهيم بن حمزه قال حدثنا ابن ابي حازم عن ابيه عن سالم قال: قال رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: حري ان خطب ان يدعى وان يجمع ان يجمع وان قال ان يجتمع وان قال ان يجتمع. قال: ثم سقط. ومر رجل من كفراء المسلمين فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: حري إن خطب أن لا يجمع وإن جمع أن لا يجمع وإن قال أن لا يجتمع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض
إلى
هذا.
يعني هذا الحديث فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في جماعة قاله، فمر رجل قال: ماذا تقولون في هذا؟ فأثنوا عليه وقالوا: إنه حري إن خطب أن يزوج وأن شفع المشفع
إن قال أن يسمع يعني يسمع لقوله يسمع لقوله ثم سجد. فمر آخر رجل من فقراء المسلمين قال ما يفطر في هذا؟ قال عكس ما قالوا في الأول، هذا حري أن خطب أن لا يزوج، وإن شفع أن لا يشفع، وإن قال أن لا يسمع لقوله. فقال هذا خير من الأرض من مثل هذا، يعني هذا الذي يقولون فيه أنه لا يشفع لا يشفع، وإن خطب لا يزوج، وإن قال لا يسمع لقوله، هذا خير من الأرض من مثل هذا. وكأن هذا الذي الأول اللي كان له يعني شرف في النسب وله جاه ومنزلة دنيوية، والآخر يعني مع فقره يعني عنده استقامة وسلامة، قال هذا خير من الأرض مثل هذا. يعني وإذا كان معتبر الدين ليس معتبر المال ولا الجاه ولا الشرف من ناحية النسب، وإنما المهم الشرف من ناحية الدين، شرف من ناحية الدين هذا هو المهم وهذا هو الأساس.
حيث الأعراب من الأعراب وخارج فيكتر على عشر بنا عليها ويكتر على حديث الوارد فيها صحيحة وفقه
وصحيحة. ما
نعلم يعني قضية الأشياء اللي ذكرها البخاري يعني نفس صحيحة من ناحية الكفاءة من الأعراب وخارج
وخارج.